بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم 19 من شهر ربيع الأول لعام 1438 الهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرر. وتابعهم هشام عن أبيه.
وتابعهم كذا عندك لا تابعه؟
إيه نعم، وتابعهم، وفي طيب رواية تابعه.
ويقال عن أسلمت على ما سلف من خير. ويقال عن أبي اليمان،
ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث.
أتحنث بالثاء ولا التاء؟
إيه أتحنث
بالتاء. إيه اقرأ عدها.
ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم، يعني هل يكون له أجر وثواب على ما كان صنعه في الشرك؟ معلوم أنه حين صنع ما صنع كان مشركا لكنه أسلم، فهل يكتب له عمله بعد أن أسلم الذي كان يعمله من الأعمال الصالحة؟ جاء هذا الحديث عن حكيم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث، يعني أنه يتبرر ويتعبد لله عز وجل بها في الجاهلية، من صلة وعتاقة وصدقة، صلة رحم واعتاق مماليك، وصدقة يتصدق بها على المحاويج، يسأل هل فيها أجر وقد فعلها في الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. الذي مضى مما ذكرت خير لا شك فيه، وأنت أسلمت على ما سلف لك. فمن أهل العلم من قال إنه لا يؤجر لأنه كان كافرا والأعمال لا تقبل من الكافر، ومنهم من قال إن هذا الرجل وإن عمل ما عمل في حال الكفر إلا أنه أسلم، ولما أسلم كان من بركة إسلامه عليه أن الله تعالى حسب له ما كان يعمل حتى حين كان مشركا. وهذا رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول: هذا يدل على أن الكافر إذا أسلم فله أجر ما أسلف من الخير، إذا كان له أعمال طيبة، صدقة يريد بها وجه الله، صلة رحم، هذا كلامه أو معناه. ففيه دلالة على أن من أهل الجاهلية من كان يعمل صالحات لكنه يعمل هذه الصالحات وهو في حال شركه، فلأجل ذلك رأى بعض أهل العلم أن ذلك مما يكتب له إذا هو أسلم. أما لو مات وهو مشرك فمعلوم أن أعماله تكون هباء منثورا، إنما الكلام في من أسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وما ذكره البخاري رحمه الله في أمر اللفظة، يعني أنها رويت بلفظ أتحنث بالتاء، ورويت أتحنث بالثاء، يعني هل هي بالمنقوطة نقطتين أو الثلاث؟ المعروف الثلاث، أتحنث من التحنث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. قال: حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها.
في هذا الباب يقول رحمه الله: باب من ترك صبية غيره تلعب به أو قبلها أو مازحها. الصبية عند كل سوي وذي فطرة سليمة ليست محل شهوة أصلا. صبية عمرها سنتان أو 3 سنوات لا يوجد عاقل يشتهيها، فكون الإنسان يقبل مثل هذه الصبية وإن كانت أنثى لا حرج ولا بأس، لكن لو وجد من وسأل الله العافية والسلامة لديه ميل حتى لمثل هذه الصغيرة ويشعر بالشهوة يقال لا تقبلها، لأن وضعك ليس وضعا عاديا، إنما الكلام في ذوي الوضع العادي ذوي الفطرة السوية لا يميلون إلى مثل صبية صغيرة في عمر السنتين أو نحوها حتى لو كانت حسنة المنظر، لأنها صبية لا تتعلق بها النفوس عادة، فلا إشكال ولا حرج لو أنه قبلها أو أنها مثلا كما في ترجمته رحمه الله: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به، يعني لو أنها أتت وأمسكت مثلا بلحية هذا الرجل أو ببعض ثيابه تلعب لا إشكال، صبية ما تشعر ولا يوجد ما يقتضي المنع من مثل هذا. وهكذا أو قبلها أو مازحها، يعني لو أنه قبلها أو مازحها كل هذا لا إشكال فيه، لأن ما هنالك ما يقتضي الفتنة والخوف كما لو كانت كبيرة. فإذا وجد على كل حال، إذا وجد من نسأل الله العافية عنده شيء من الميل حتى لمثل الصبية الصغيرة هذه، فإنه قال له في مثل هذه الحالة وضعك غير عادي فلك حكم يتناسب مع وضعك. ذكر فيه أن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما، وكانت قد هاجر أبواها للحبشة وأخذت بعض كلام أهل هذا البلد وهم الأحباش، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وعليها قميص أصفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمازحها يقول لها صلى الله عليه وسلم: سنة سنة، يعني حسنة، هذا اللباس الذي تلبس أنت لبسته لباس حسن وجميل، هذا المعنى، وكان هذا معناها بالحبشية، لأنها لما عاشت في الحبشة فترة أخذت من كلام الحبشة مثل هذه الكلمات. فذهبت لأنها صبية وصغيرة تلعب بخاتم النبوة، خاتم النبوة بين كتفي النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فلما رأت هذا الخاتم، والخاتم هذا مثل بيض الحمام وعليه مثل الثآليل، فلما رأت هذا المنظر الغريب وهي صبية بدأت تلعب بهذا الخاتم، فزبرها أبوها، يعني أنه نهرها وزجرها، فقال عليه الصلاة والسلام: دعها، يعني الصبية الصغيرة لا يضر أن تفعل مثل هذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام داعيا لها: أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي. فبقيت أو بقي يعني بقيت أم خالد أو بقي الثوب الذي لبسته يعني مدة طويلة حتى ذكر الراوي يعني من بقائها، إما بقاء أم خالد نفسها أو بقاء الثوب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبلي وأخلقي، دعا لها في ثوبها. فالغرض أن مثل هذا لا إشكال فيه عند ذوي النفوس السوية العقلاء أهل الفطر وأهل الشيم الذين لا يكترثون بمثل صبية حتى لو مازحها أو قبلها، ما هنالك ما يقتضي الفتنة. فإن قال أحد: إني أشعر بالفتنة، يقال: كف، ليس لك في مثل هذه الحالة، نسأل الله العافية، إذا كنت تميل حتى لمثل صبية في مثل هذا العمر ليس لك أن تمازحها أن تقبلها أو تمسها. نعم،
لكن التقبيل الشيخ يكون على الجبين ولا؟
نعم، يقبلها مثلا على جبينها أو حتى على خدها، ما فيه إشكال، صبي أصل لا يوجد شهوة، لا يوجد ما يقتضي الفتنة. فإن قال: إني أشعر بالفتنة، يقال: ما دمت تشعر بالفتنة يقطع سبب الفتنة.
قال رحمه الله تعالى: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أمهدي قال حدثنا ابن أبي يعفور عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتايا من الدنيا.
يقول رحمه الله: باب رحمة الولد وتقبيله. يعني أن هذا هو الوضع السوي. الإنسان إذا كان له أولاد من ذكور أو إناث فإنه يرحمهم ويسعى إلى تسكين ما يتعلق بهم وربط العلاقة السليمة بهم، فيقبل أطفاله ويعانقهم ويرحمهم كما في الترجمة. وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إبراهيم وهو ابنه فقبله وشمه عليه الصلاة والسلام. كل هذه أحوال عادية عند ذوي القلوب الرحيمة. ثم ذكر خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن دم البعوض، وفي بعض الروايات عن دم الذباب، يعني ما حكمه، يعني هل يترتب عليه مثلا هذا الدم نجاسة أو نحو ذلك. فاستغرب ابن عمر هذا السؤال، لأن التدقيق في مسائل مثل هذه يستغرب من السائل، إذ البعوض أصلا ليس مما من النوع الذي يسميه أهل العلم ما لا نفس له سائلة، يعني ليس فيه ذاك الدم الذي يتنجس به الإنسان أو نحو ذلك، فأمره على التيسير وسهل أمره. فلما سأل هذا السؤال الغريب سأله ابن عمر رضي الله عنهما، قال ممن أنت؟ قال من أهل العراق. وكان السلف يعيبون على كثير من أهل العراق تعنتهم في المسائل، وكثيرا ما كانوا يقولون للسائل أعراقي أنت؟ لأنهم أهل أسئلة مستغربة، وأهل أسئلة يكون فيها في بعض الأحيان شيء من التنقير والتدقيق الذي لا معنى له ولا حاجة إليه. فقال ابن عمر رضي الله عنهما، انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا هذا كأنه متورع عنده خوف يسأل عن دم البعوضة، لكن سهل عليهم قتل الشهيد الحسين رضي الله عنه، لأن الروافض أخزاهم الله. ماذا فعلوا؟ كاتبوا الحسين رضي الله عنهما ليقدم إليهم، وقالوا إنا نريد أن تقدم لعل الله أن يصلحك بنا، فإن السنة عندنا قد أميتت. فقدم رضي الله عنه، فجهز ابن عبيد الله بن زياد جيشا لقتال الحسين وهو والي الكوفة، فكتب فانطلق في ضمن الجيش هذا الذي يقاتل الحسين مجموعة من الذين كاتبوا الحسين رضي الله عنه وقاتلوا الحسين. فهذا من عجائب يعني أهل العراق وما كان من تصرفاتهم. فلهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما ما قال، يقول من قتل الحسين إلا أنتم يا أهل العراق، وما دام عندكم من الجرأة على الدماء حد وصلتم معه إلى قتل ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فما أغرب سؤالك أن تتورع وتسأل عن دم بعوض الذي قتل الحسين واستباح دمه؟ يستغرب أن يسأل عن دم البعوض. هذا هو معنى كلام ابن عمر رضي الله عنهما. يقول وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتاي من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، فهما ريحانتا النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن الإنسان يشم الريحان ويأنس بذلك من حسن رائحته، فيقول عليه الصلاة والسلام إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا؟ فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار.
في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها أتتها امرأة تسأل فلم تجد عند عائشة رضي الله تعالى عنها إلا تمرة واحدة، وهذا يدل على شدة الحال الذي مر بالمسلمين في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على عظم سخاء عائشة رضي الله عنها، ليس في البيت إلا تمرة واحدة ومع ذلك أعطتها هذه التمرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. في دلالة أيضا الحديث على أنه إذا طرق عليك الباب من قبل سائل يسأل فإنك ترده بما يسر الله، تعطيه تمرا، تعطيه طعاما، تعطيه مالا، تعطيه ملابس، لا تتركه وقد آتاك الله. فعائشة رضي الله عنها تقول لم تجد عندي غير تمرة، فأعطتها هذه التمرة. وفيه دلالة على أن المحتاج إذا سأل فإنه لا ينكر عليه، فإنه إذا سأل عن حاجة حقيقية فإنه لا ينكر عليه، ولا يقال إن مثل هذا التصرف يشوه الناس وإنه خطأ. نقول أنت يا من تقول هذا الكلام لأن الله من عليك وامتلأت بيتك بالمال وبالمطاعم والمآكل والمشارب، ولا تعرف حال كثير من الناس من المحتاجين، ولا تعرف حكمة الشرع في أن أتاح لهم وأجاز لهم أن يسألوا حتى لا يقعوا فيما هو أشد، لأنهم إذا لم يسألوا فربما وقعوا في السرقة، أو ربما وقعت النساء في الفاحشة. فإنكار أصل السؤال غلط عظيم جدا ممن ينكره، إذ الوضع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث هو هذا. وقد قال أبو داود رحمه الله تعالى في السنن: باب السؤال في المسجد. وذكر فيه خبر أبي بكر رضي الله عنه لما قام سائل وسأل في المسجد، فوجد أبو بكر مع ابنه عبد الرحمن خبزة فأخذها وأعطاها السائل. فالقول بأن السؤال لا يصلح من أصله غير صحيح، وهو في الغالب قول من آتاه الله مالا واغتنى ولا يدري بحال الناس، أيضا لا يدري بالحكمة العظيمة للشرع، فإن هؤلاء إذا ما سألوا فإنهم قد يلجؤون إلى الجرائم من زنا أو سرقة أو شر مستطير، أو أن يصابوا بمحنة عظيمة جدا في أنفسهم لا هم بالقادرين على السؤال على العمل ولا هم بالممكنين من السؤال. وهذا والله غلط عجيب، ومقتضى الرحمة بين المسلمين يوجب أن يكف عن مثل هذه العبارات، وأن هذا تشويه، وأن هذا كلام فارغ وليس بصحيح، بل المحتاج لا بد له من هذا، والشرع أتاح له هذا الأمر بشرط أن يكون صادقا. ولهذا جاء رجلان للنبي صلى الله عليه وسلم وكان جلدين فيهما نشاط فيهما عافية، فقلب فيهما النظر صلى الله عليه وسلم وقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل لقوي ولا لذي مرة سوي، مع أنه يراهما على حال من القوة. ما قال لماذا تسألان، ما قال شوهتما المسلمين، هذا كلام ما ينبغي أن يقال الحقيقة، وينبغي أن يكف عنه أيضا. أما إذا وجد من يكذب، إذا وجد من يكذب يعاقب كغيره من الكذابين، لكن أن يمنع الأمر من أصله هذا عجب. وكان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله لما سئل عن السؤال في المسجد قال رحمه الله تعالى وأقر هذا الأمر، قال: متى يجد إخوانه، يعني فرصة أن يوجد إخوانه في المسجد، حتى المرأة، المرأة إذا أتت وقعدت عند باب المسجد وسألت: أليس المسجد أطهر بقعة وأبعد موضع عن الخطر على هذه المرأة؟ إنها إذا لم تمكن من مجرد أن تجلس لتسأل فإنها قد تذهب إلى مواضع يأتي فيها الناس بأنواعهم وأشكالهم، كما هو الحال عند الإشارات وغيرها، يأتي المسلم والكافر والبر والفاجر. أما المساجد فالمساجد بيوت الله، يأتيها أهل الخير وأهل الصلاح. فالحاصل أن هذا الوضع كما ترى في حديث عائشة أنها جاءتها امرأة تسأل ومعها ابنتان، فلم تجد عندها غير تمرة، قالت: فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، يعني أنها أخذت التمرة فقسمت التمرة بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. في رواية أخرى أو في خبر آخر أنها أعطتها 3 تمرات، ربما أنها واقعة أخرى، فأعطت كل بنت من بناتها تمرة وأخذت تمرة ورفعتها إلى فمها لتأكلها هي، فاستطعمتها بنتاها فشقت التمرة بينهما، فأخبرها عليه الصلاة والسلام ولم تأكلها شيئا، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أن الله قد أوجب بها المغفرة برحمتها لهاتين البنتين. تقول عائشة رضي الله عنها كما في بعض الروايات: فأعجبني شأنها. يعني أن هذا واقع عجيب ويبعث على استحسان وجود هذه الرحمة من قبل هذه الأم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته يعني بما وقع، فقال: من يلي من هذه البنات؟ وفي لفظ: من بلي، وفي لفظ: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. نص على البنات لشدة حاجتهن إلى الرحمة والشفقة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أحسن إليهن كن له سترا من النار. ولهذا قال: من ابتلي، لعظم الاختبار بالبنات، إذ النفوس تفرح عادة بالذكور، فإذا آتى الله عز وجل العبد بنات فأحسن إليهن واتقى الله تعالى فيهن ولم يفضل عليهن أبناءه الذكور، فإن هؤلاء البنات يكن له سترا من النار، وربما جعلهن الله تعالى مباركات عليه فكن بارات، وربما كان نفعهن له وهو الذي عليه المعول والأكبر في قبره بأن يكن صالحات يكثرن الدعاء لوالديهن والصدقة عنهما. فالحاصل أن في الحديث دلالة على الرحمة والشفقة بالبنات، وعلى أن الموفق لذلك تكون له هذه البنات سترا من النار، يعني حجابا من النار. نعم.
لكن شيخنا، بالنسبة للشاب الجلد، هل يعطى ثم ينصح؟
نعم، يوجه، يبين. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: الذين يسألون ثلاثة أقسام، قالها عدة مرات وقسمهم هذه التقسيمة عدة مرات رحمة الله عليه. يقول: الصنف الأول من يعلم أنه صادق، فهذا يعطى بلا تردد. الصنف الثاني من يعلم أنه كاذب، فهذا قطعا لا يعطى. الصنف الثالث وهم الأكثر قطعا: من لا يعلم هل هو صادق أو كاذب، قال فهذا يعطى. والدليل عليه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئتما أعطيتكما. فإذا كنت لا تعرف عنه أنه يكذب وأنه مستغني فإنك تعطيه. إذن فهناك صورتان يعطى فيهما السائل. الصورة الأولى أن تعلم أنه صادق، تعلم من حاله أنه صادق، هذا قطعا تعطيه. الصورة الثانية وهي الأكثر، وقد تصل والله أعلم إلى أكثر من 99% من حال السؤال، وهم من لا تعرفهم، تأتي في مسجد من المساجد، تأتي في بلد من البلدان، تأتي في نفس بلدك هذا، في موضع، في سوق، في، فيأتي شخص لا تعرفه ويسأل. أكثرهم على هذا الحال لا تدري هل هو صادق أو كاذب. هل تعطيه؟ نعم تعطيه. الصنف الثالث الذي لا يعطى هو الذي تعلم أنه يكذب، هو مستغني، ولكنه نسأل الله العافية جماع للمال بهذه الحرفة الخبيثة، يتسول كاذبا، فهذا الذي لا يعطى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضع وإذا رفع رفعها. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي. قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ قال: وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها.
فإذا امرأة
من السبي قد تحلب،
كذا عندك قد، عندك في قد،
إيه نعم،
تحلب ولا تحلب؟
إيه في رواية تحلب.
نعم.
فإذا امرأة من السبي قد تحلب ثديها تسقي إذا وجد صبيا في السبي، أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها.
هذه الأحاديث أيضا فيها ما يتعلق بأمر حسن التعامل مع الأطفال والصغار. في الحديث الأول، حديث أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ليصلي بهم، وعلى عاتقه الكريم صلى الله عليه وسلم أمامة بنت العاص ابن الربيع، وهو زوج زينب رضي الله عن الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم جدها من جهة أمها زينب. فأمامة على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فإذا ركع عليه الصلاة والسلام إذا أراد الركوع يخشى أن تسقط فيضعها صلى الله عليه وسلم على الأرض، وهكذا عند السجود يضعها على الأرض، وإذا رفع رفعها صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة. وهذا من حسن تعامله الكريم صلى الله عليه وسلم وملاطفته لهؤلاء الأطفال صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذا في الصلاة لا يضر ولا يؤثر. وفيما كان عليه صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق وحسن التعامل مع هؤلاء الصغار. في الحديث الذي بعده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي، وكان عنده الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه. فالأقرع على طريقة كثير من العرب ما يقبلون الصبيان، ولا سيما أهل البادية منهم، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد، ما قبلت منهم أحدا. 10 من الولد معناه أن هذا مضى في حياته سنين عددا، لأن 10 هؤلاء يكبر الواحد منهم ويأتي ابن آخر وآخر، يقول: لم أقبل واحدا من هؤلاء 10. نظر إليه صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم، نسأل الله العافية والسلام. أن تقبيل الولد رحمة. الحديث الذي بعده، أن أعرابيا، وفي اللفظ الآخر أن أعرابا، جاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: تقبلون الصبيان؟ فما نقبله، يعني كأنهم يستنكرون أصل تقبيل الصبيان. فقال عليه الصلاة والسلام لهذا السائل: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ يقول: الأمر المتعلق بقلبك وهدايته أو توفيق هذا ليس لي إليه شيء، ليس لي منه شيء، إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. فإن كان الله نزع من قلبك الرحمة حتى لا تقبل الصبي الصغير وهو ابنك، فلا أستطيع أن أملك لك شيئا. الحديث الذي بعده، حديث عمر رضي الله عنه، قادم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي، قل حافظ هو سبي هوازن، فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها، وفي اللفظ وفي الضبط الآخر: قد تحلب ثديها، تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها. كانت تبحث عن ابن لها حتى وجدت ابنها فأخذته وضمته إلى بطنها وأرضعته. فقال عليه الصلاة والسلام سائلا الصحابة: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ يعني هذه المرأة التي بلغت شفقتها ما رأيت من ضمها لابنها وإلصاقها له ببطنها ثم إلقامها له ثدية، أترون أن هذه، يعني تظنون أن هذه تطرح ولدها في النار ومعها هذه الرحمة؟ قلنا: لا، وهي تقدر على أن لا تطرحه، لن تفعل ذلك. قال: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أنه تبارك وتعالى أرحم بالعباد عز اسمه من هذه بولدها. ورحمته تبارك وتعالى منها رحمة عامة شملت جميع المخاليق، جميع الخلق، بما فيها الطيور والدواب وجميع ما خلق سبحانه وتعالى. وهناك رحمة خاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة الآية. فالله عز وجل أرحم بعبده المؤمن، ومهما قدر سبحانه وتعالى على عبده ومهما اشتد الكرب على المؤمن فالله تعالى أرحم به، وهو عز اسمه يمحص عباده بمثل هذه الكروب التي تصيب الواحد منهم. وفي الحديث أن البلاء لا يزال بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، عليكم السلام. و جاء أن أهل البلاء في الآخرة إذا رؤي ما يصنع بهم من التكفير من آثار ما حل بهم من الضر الذي في الدنيا تمنى الناس الذين كانوا في عافية تمنوا أنهم في الدنيا كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض، يعني تمنوا أنهم كانوا ابتلوا بلاء شديدا في الدنيا، فالله تعالى أرحم بعبده. نعم، العبد يسأل الله العافية ويرجو منه تبارك وتعالى السلامة، لكن إذا ابتلي فليستعن بالله وليسأل الله تعالى المعونة على ما ابتلي به، ولا يتهم الله تعالى في قضائه، فالله أرحم به من والديه به، فربك تعالى أعلم وأرحم سبحانه وتعالى، ولا يتهم في قضائه ولا حكمته، لا إله إلا هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب جعل الله الرحمة 100 جزء.
نقف على هذا، بارك الله فيك. يقول الأخ ما يتعلق بخاتم النبوة في قصة سلمان أنه انتظر فرصة حتى يكشف الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره ليرى خاتم النبوة، فهل خاتم النبوة قطعة لحيمة ظاهرة أم ماذا؟ الصبية كما تعلم أتت وصارت تعبث، فلذلك زبرها أبوها ونهرها، فالصبية ممكن أن تدخل يدها وتمس. أما سلمان رضي الله عنه فكان يريد أن يرى الخاتم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه في كتب أهل الكتاب ذكر هذا الخاتم وتحديده، فلما سبر وضع النبي صلى الله عليه وسلم بقي أمر الخاتم، فاستدار فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بأن حسر عن ردائه صلوات الله وسلامه عليه. أما الصبية هذه فيمكن أن تمد يدها، يمكن أن تطل على ما بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها كما في الحديث تلعب، فهذا وجه الفرق بين الصورتين، والله تعالى أعلم. نعم.
صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة للكفار يقول أنهم مخاطبون بفروع الشريعة ولا يثابون عليها لأنهم لا نية لهم، فكيف أثيب هذا على هذا؟
بعد أن أسلم، بشرط أن يسلم، شرط أن يسلم. أما إذا كان له شيء من الأعمال الصالحة والرحمة مثلا بالناس وبالمحاويج وبالأيتام ويطعم الفقراء لكنه مات على شركه، فالله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن حال المشرك الذي يفعل مثل هذه الأمور إذا هو أسلم، هذا هو الذي فيه الخلاف. أما لو مات في حال الشرك فمعلوم أنه لا يكتب له ثواب إلا في الدنيا، كما في الحديث أنه يطعم في الدنيا طعمة، يعني يعطيه الله تعالى في الدنيا رزقا، فإذا وافى القيامة لا يكون له عمل صالح. أما إذا أسلم فهذا هو الذي فيه الكلام، حديث حكيم رضي الله عنه.
صلى الله عليك. الآن النية شرط لصحة العمل، هل يقال يستثنى من
وإن كان
هذا؟
نعم، مثل هذه الحالة القائلون بهذا من أهل العلم ذكروا هذه المسألة، قال: وإن كان ليس له نية في حين ليس له نية معتبرة باعتبار أنه كافر، بل ليس له إيمان أصلا، ليس الأمر فقط مجرد نية، أصلا ليس له إيمان، لكن من فضل وبركة الإسلام عليه أن أعماله الصحيحة السليمة الموافقة للشرع أنها تكتب له إذا هو أسلم.
صلى الله عليك. تحديد الصبية بالسنتين وإلى هذا تحديد؟
لا قطعا، ليس فقط موضوع السنتين، والضابط لها العادة أنها لا تميل لها النفوس، سنتين والثلاث والأربع ونحوها متقاربة، لأن مثل هذه أصلا لا تتزوج كما تعلم، يعني لا توطأ مثلا كما توطأ النساء، فلهذا النفوس السوية السليمة لا تميل نهائيا إلى مثل هذا الصنف من الصبيات الصغيرات، حتى لو كانت على حال من الحسن والجمال ما يقال يجب غض البصر عنها، لأنها ينظر إليها لا نظرة شهوة، لكن لو نظر نظرة شهوة يقال لا تنظر، لو قال إنه لو قبلها يشعر بالشهوة يقال لا تقبل، لأن وضعك كما قلنا أكثر مرة غير سوي. لكن المعتاد عند ذوي النفوس السوية أن الصبية الصغيرة مهما آتاها الله من الجمال فالنفس لا تشتهيها، هذا هو المعتاد، فلهذا إذا قبلها لا يقبلها تقبيل شهوة، وإذا داعبها ومازحها لا يكون على سبيل كأنه يمازح أو يداعب امرأة كبيرة يعني شابة، لا، يعني الشخص السوي يعرف الفرق، كما أن الإنسان المرأة مثلا إذا توفيت أليس الرجال قد ينزلونها القبر؟ نعم. لماذا؟ لأن السوي العاقل ذو الشيمة لا يمكن أن يشتهي امرأة ميتة، فإنه قد ينزل مثلا غير محارمها ويتولون دفنها. فإذا قال إنسان والعياذ بالله نسأل الله العافية إنه يشعر بالشهوة، قال وضعك غير سوي، تشتهي امرأة ميتة لا تمسها ولا تنزل في قبرها. هذا المعنى إن المقصود هذا كذا يا إخوة. مثل الآن الأخ من الرضاعة، أليس الأخ من الرضاعة محرما؟ بلى، يجوز أن يسافر بأخته، نعم، لأنه محرم. لكن لو قيل هذا الرجل في خبث يخشى على أخته من الرضاعة لو خلا بها، يقال لو كان أخاها من النسب ليس فقط من الرضاعة، الشخص غير سوي غير عادي ذو همة قذرة وليس فيه شيمة ولا حياء ولا دين ويخاف على أخته منه نسأل الله العافية، إذن هذا لا يسافر معها. هل في أحد يقول لا يجوز أن يسافر الأخ بأخته؟ ما في أحد يقوله لأنه محرم. لكن لو وجد شخص يخشى منه ويخاف، أخ رضاعة أو أخ نسب، لأن رجل فاجر وفاسق ولا تؤمن عليه، لا يؤمن في مثل هذه الحال، في مثل هذه الصور الضيقة، قال هذا يستثنى. أما المعتاد أنه مهما كان الإنسان حتى لو كان عاصيا فالأصل أنه لا يمكن أن يخاف منه على محارمه، هذا هو الأصل. لكن إذا وجد نسأل الله العفو والعافية كما حصل في بعض الناس نسأل الله العافية حصل منهم مثل هذا، هؤلاء غير أسوياء غير عاديين، وربما يكون واحد منهم نسأل الله العافية والسلامة ممن يعاقر المخدرات وليس أصلا بذي عقل، هذا وضع آخر استثنى، يقال هذا لا تشمله الأحكام لأنه نسأل الله العافية شخص مريض غير سوي وغير عادي. لكن المعتاد أن الإنسان لا يشتهي ذوي رحمه، المعتاد أن الإنسان العادي لا يشتهي الصبية الصغيرة، لا يشتهي الميتة. فإذا وجد من هو على عكس هذا الحال يقال هذا وضع غير سوي فيتعامل معه على هذا الأساس.
بالنسبة لحمل الأطفال يا شيخ، هل يقال للحاجة أم بدأ مثلا الحاجة لم تظهر في هذا الحديث فمن حملها لا يقال له؟
من باب الملاطفة لا أمامة يعني، قد تكون تعلقت به عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، قد تكون لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب للصلاة تعلقت به، لا يريد أن يضعها ويغلق الباب اللهم صل وسلم عليه، أخذها معه إلى المسجد ووضعها على عاتقه وصلى بالناس وهي على عاتقه. بينما لو يأتي بعض الآن الصبيان للأسف ويأتي على مثلا عند أبيه ويقفز على ظهره أو نحوه ربما ضربه وصغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سجد مرة أتاه الحسن فركب على ظهره رضي الله عنه فأطال صلى الله عليه وسلم السجود، فسأله الصحابة قال إن ابني استرحلني يعني جعلني مثل الراحلة وركب على ظهري فأبقيته صلوات الله وسلامه عليه. فأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق الكمال صلوات الله وسلامه عليه، فربما تعلقت به ولم يرد صلى الله عليه وسلم أن يعنفها أو يدفعها ويغلق الباب، أخذها صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وضعها على عاتقه وله ليكون بذلك أسوة، يعني في هذا أسوة لنا. يعني لو فرضنا أن إماما تعلق به الصبي وأتى به ماذا يفعل الناس؟ لا يكون حديث الناس، هذا فعل الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل الإمام لو أتى وتعلق به الصبي وأتى به معه وجعله على عاتقه نقول هل يصح هذا؟ كيف نقول هل يصح هذا؟ هذا لا يسأل هذا السؤال، هذا فعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يسأل أصلا مثل هذا السؤال، فلا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يفعله لكن لا نفعل. هو الأسوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. نعم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 19 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 وألف. اللهم صل. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر قضاء أبي بكر رضي الله عنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته بعد موته. اللهم صل. قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة سمع ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا، فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر رضي الله عنه أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. قال جابر: فأتيت أبا بكر بعد ذلك فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو ابن دينار عن محمد بن علي قال: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول عنهما يقول: حثيت حثية فقال أبو بكر: عدها، فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين فذكر مثله. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله قبله أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر: فقلت: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يده 3 مرات. قال جابر: فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. قال: وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: سمعت ابن المنكدر يقول: سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يقول. قال سفيان: وسمعت عمرو ابن دينار أيضا يحدث عن محمد بن علي قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وزاد أحدهما على الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيء مال البحرين. فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا فقدم على أبي بكر بعده فأمر مناديا: من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني. فقمت فقلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فحثى أبو بكر مرة فقال: لعدها، فعددتها فإذا هي خمسمائة درهم، فقال: خذ مثليها.
هذا مما كان من خصائص أبي بكر رضي الله عنه لما تولى الخلافة، أنه قام بقضاء الديون التي كانت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا الوعود التي وعد صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لما تولى أوفى ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه: لو قد جاء مال البحرين، وهو الجزية التي أخذت من المجوس هناك، لقد أعطيتك هكذا وهكذا 3 مرات، لم يقدم المال هذا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المال أمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة، يعني وعد، فليأتني. فجاء جابر رضي الله عنه وأخبره بقول النبي صلى الله عليه وسلم له، فكل مرة يأتي لم يعطيه أبو بكر، فقال: إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال: قلت تبخل عني، وأي داء أدوأ من البخل؟ البخل داء عظيم، ما أبخل أنا، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. ثم إنه لما قال له عليه الصلاة والسلام: لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، يعني 3 حثيات، فأمره أن يأخذ من المال الموجود، أن يأخذ حثية، فأخذ، فلما عدى وإذا بها 500، فأمره أن يأخذ تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم: هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات، أمره أن يأخذ مثليها، فأخذ 1500. فالذي كان من شأن أبي بكر رضي الله عنه أنه تولى الوفاء بالوعود التي وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وهكذا قضاء الديون التي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا حاتم بن الليث الجوهري قال حدثنا معلى بن أسد العمي قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الأزدي قال حدثنا علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال لما كانت ليلة الغار قلت يا رسول الله دعني أفأدخل قبلك
كذا عندك أفأدخل
كذا همزة فأدخل عفوا
أي نعم
قال دعني فأدخل قبلك
فإن كان بالنصب شيخ ظاهرنا فأدخل يعني فأدخل لأنه بعد يعني بعد الطلب صير كأن أيضا الفاعل ربما تكون سببية أيضا
دعني فأدخل قبلك فإن كان شيء كان بي فدخل أبو بكر رضي الله عنه فالتمس الغار بيده وشق ثوبه فكلما رأى جحرا في الغار ألقمه ثوبه حتى فعل ذلك بثوبه أجمع وبقي جحر منها فوضع عقبه عليه وقال يا رسول الله أدخل الغار فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال يا أبا بكر أين ثوبك فأخبرته بما صنعت فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة فأوحى إليه إني قد استجبت لك قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أبي بكر كأنه بيته ويصنع بمال أبي بكر كما يصنع بماله قال وحدثنا أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محفوظ ابن أبي توبة قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا رشدين ابن سعد قال حدثني موسى ابن حبيب وجرير ابن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كانت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار قال لصاحبه أبي بكر أنائم أنت قال لا وقد رأيت صنعك وتقلبك يا رسول الله فما لك بأبي أنت وأمي قال جحر رأيته قد انهار فحسبت أن يخرج منه هامة تؤذيك أو تؤذيني فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله فأينه فأخبره فسد الجحر وألقمه عقبه ثم قال نم بأبي أنت وأمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله من صديق صدقتني حين كذبني الناس ونصرتني حين خذلني الناس وآمنت بي حين كفر بالناس وآنستني في وحشتي فأي منة لأحد علي كمنتك قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال حدثنا عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله قال حدثني أبي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار فأراد أن يدخل الغار فدخل أبو بكر ثم قال كما أنت يا رسول الله فضرب برجله فأطار اليمام يعني الحمامة الطواري وطاف فلم يرى شيئا فقال أدخل يا رسول الله فدخل فإذا في الغار جحر فألقامه أبو بكر رضي الله عنه عقبه مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء وغزلت العنكبوت على الغار وذهب الطالب في كل مكان فمروا على الغار وأشفق أبو بكر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وذكر الحديث قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر رضي الله عنه فدا له أبي وأمي إن جاء به في هذه الساعة الأمر قالت عائشة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة بأبي أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. قالت: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فجهزناهما أحث الجهاز
في سورة يوسف.
فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت
وصنعنا لهما سفرة في جراب ولا
جراب بالكسر.
نعم.
وصنعنا لهما في سفرة في جراب. فقطعت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قطعة من نطاقها، فأوكت به الجراب، فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين.
تسمى
ذاته.
نعم.
ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار يقال له ثور، فمكثا فيه 3 ليال. يبيت عندهما عبد الله ابن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، فيرحل من عندهم السحر. فيرحل من عندهم السحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم، فيريحها عليهم حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسلهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه رجل من بني الديل، ثم من بني عبد ابن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر في الهداية، وقد غمس يده في حلف العاصي بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي 3، فارتحل. فانطلق معهم عامر بن فهيرة مع أبي بكر والدليل، وأخذ بهم طريق أذاخر، وهي طريق الساحل. قال محمد بن الحسين: وقد حدثنا بهذا الحديث الفريابي من غير طريق في حديث الزهري رحمه الله عن عروة رضي الله عنه ورحمه.
نعم.
قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه وهما في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا عفان ابن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال وحدثنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام بن يحيى قال: حدثنا ثابت البناني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: يا رسول الله، لو نظر القوم إلينا لأبصرونا تحت أقدامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا همام قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟
هذان البابان يتعلقان بهجرة أبي بكر بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المنقبة والخاصة انفرد بها أبو بكر رضي الله عنه عن جميع الصحابة. وقد قال الله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فنص على صحبة أبي بكر رضي الله عنه. وكان شديد الحرص على أن لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وفيما مر يعني من هذه الأخبار، منها ما هو ثابت صحيح في صحيحين، ومنها ما فيه ضعف ما يبين ما كان عليه من الحرص الشديد. فذكر الله أنهما في الغار، وكان الطلب قد أسرعوا يريدون اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضعت قريش في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أبي بكر الدية لكل واحد منهما، من أحضرهما أو أتى أو قتلهما فله 200 من الإبل. فالله تعالى حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر رضي الله عنه، فاستمر. وفي الخبر عظم قدر أبي بكر رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أبي بكر 2 في اليوم في مكة، وهذا يدل على مكانة أبي بكر الكبيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يأتيه بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولا يأتيه 1 في اليوم، يأتيه 2 في اليوم، وذلك لمكانة، حتى أذن الله بالهجرة، فهاجر كثير من الصحابة. أما أبو بكر فإنه كما سيأتي في خبر ابن الدغنة، لما هاجر إلى الحبشة ثم رجع مع ابن الدغنة إلى مكة ثانية وأجاره ابن الدغنة، بقي أبو بكر مدة، ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطمع أن يؤذن له في الهجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. فأعلف ناقتين السمر مدة 4 أشهر حتى يكون أقوى لهما، ثم هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الوضع الذي سمعت، حيث دفع الراحلتين إلى هذا الرجل الهادي، يعني الهادي الذي يعرف الطرق ويدلها، ثم واعدهما وكان مع على دين قومه، كان مشركا لكن أمنا، ثم أخذ بهما طريق الساحل حتى يبعدهما عن أثر الطلب، لأن الطلب سيتجه إلى جهة المدينة المعتادة، حتى سهل الله تعالى وصولهما إلى المدينة سالمين، ورد الله الذين كفروا بغيظهم. في الخبر أن أبا بكر رضي الله عنه لما كان في الغار، كان المشركون يبحثون ووصلوا إلى الغار، فيقول أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه، يعني أنه أنزل رأسه هكذا لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفيها يقول عز وجل إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فما أشد هذه الآية على الرافضة، إن الله معنا، ولم يقل معي، إن الله معنا، فالله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، فلا يمكن أن يفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، فيمدح رسول الله ويذم أبو بكر، مستحيل هذا، لأن الله معهما. ولو أن أبا بكر كما تقول أعداء الله من الرافضة الفجرة الكفرة إنه كافر إنه كذا، لما قال الله إن الله معنا. وتأمل هذه الآية في الوضع المخوف مع قول الله عن موسى، فلما تبعهم بنو إسرائيل، لما تبعهم فرعون، فظن بنو إسرائيل أن فرعون سيدركهم، قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي. ولم يقل معنا في هذا الموضع. وقال تعالى في شأنه وشأن هارون: إنني معكما. في شأن أبي بكر يقول: لا تحزن إن الله معنا، فكيف يفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وقد جمعهم الله تعالى بأن كان معهما؟ فمثل هذه الآية، وهكذا قوله تعالى إذ يقول لصاحبه، فنص الله على صحبته، ولهذا أجمع العلماء على أن من نفى صحبة أبي بكر فإنه يرتد، لأنه مكذب لكتاب الله. فهذه من الأدلة العظيمة الجلية الدالة على عظم مكانة أبي بكر رضي الله عنه، وعلى أنه لا يلحقه أحد من الصحابة، فليس أحد أفضل من أبي بكر مطلقا، بل هو رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. وفي هذه الخصائص كما قلنا الخصائص تختلف عن عموم المناقب، المناقب يشترك فيها عدد، فالصحبة يشترك فيها كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، الهجرة يشترك فيها كل من هاجر، الخصائص لها شأن آخر، الخصائص تخص فردا أو تخص عددا كالخلفاء الراشدين معينا، يكون لهم خاصية من الثناء لا يشاركهم فيها غيرهم رضي الله عن أبي بكر وأرضاه. بارك الله فيك.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل في سرية عبد الله بن حذافة السهمي ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وثبت في الصحيحين أيضا من حديث الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار على سرية بعثهم وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا قال فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا فجمعوا فقال أوقدوا نارا فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا بلى قال فادخلوها قال فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فسكن غضبه وطفئت النار فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف وهذا هو عبد الله بن حذافة السهمي فإن قيل فلو دخلوها دخلوها طاعة لله ورسوله في ظنهم فكانوا متأولين مخطئين فكيف يخلدون فيها قيل لما كان إلقاء نفوس في النار معصية يكونون بها قاتلي أنفسهم فهموا بالمبادرة إليها من غير اجتهاد منهم هل هو طاعة وقربة أو معصية كانوا مقدمين على ما هو محرم عليهم ولا تسوغ طاعة ولي الأمر فيه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فكانت طاعة من أمرهم بدخول النار معصية لله ورسوله فكانت هذه الطاعة هي سبب العقوبة لأنها نفس المعصية فلو دخلوها لكانوا عصاة لله ورسوله وإن كانوا مطيعين لولي الأمر فلم تدفع طاعتهم لولي الأمر معصيتهم لله ورسوله لأنهم قد علموا أن من قتل نفسه فهو مستحق للوعيد والله قد نهاهم عن قتل أنفسهم فليس لهم أن يقدموا على هذا النهي طاعة لمن لا تجب طاعته إلا في المعروف فإذا كان هذا حكم من عذب نفسه طاعة لولي الأمر فكيف من عذب مسلما لا يجوز تعذيبه طاعة لولي الأمر وأيضا فإذا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا منها مع قصدهم طاعة الله ورسوله مع قصدهم طاعة الله ورسوله بذلك الدخول فكيف بمن حمله على ما لا يجوز من الطاعة الرغبة والرهبة الدنيوية وإذا كان هؤلاء لو دخلوها لما خرجوا منها مع كونهم قصدوا طاعة الأمير وظنوا أن ذلك طاعة لله ورسوله، فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين إخوان الشياطين وأوهم الجهال أن ذلك ميراث من إبراهيم الخليل، وأن النار قد تصير عليهم بردا وسلاما كما صارت على إبراهيم، وخيار هؤلاء ملبوس عليه يظن أنه دخلها بحال رحماني وإنما دخلها بحال شيطاني، فإذا كان لا يعلم بذلك فهو الملبوس عليه، وإن كان يعلم به فهو ملبس على الناس يوهمهم أنه من أولياء الرحمن وهو من أولياء الشيطان، وأكثرهم يدخلها بحال بهتاني وتحيل إنساني، فهم في دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: ملبوس عليه وملبس ومتحيل، ونار الآخرة أشد عذابا وأبقى.
هذا وقع في السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه فيه دعابة، يعني صاحب مزاح، فقال لهم مرة إن الله تعالى يقول يا أيها الذين، وهكذا خبر الأنصاري رضي الله عن الجميع، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان أمركم بطاعتي اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا نارا، فقال ادخلوها، فهم بعضهم أن يدخلها، وقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، كيف ندخلها؟ فالأنصاري كان الذي حمله على هذا الأمر الغضب، غضب عليهم وأمرهم أن يدخلوا النار من غضبه. أما عبد الله فكان صاحب دعابة رضي الله عنه، صاحب مزاح، فقال لهم ادخلوا النار، يعني طاعة لي، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الطاعة إنما تكون في المعروف، وأنه لا يطاع أحد في معصية الخالق عز وجل، لا ولي أمر ولا قائد جيش ولا زوج يطاع من قبل زوجته ولا والد يطاع من قبل أولاده ولا سيد يطاع من قبل عبيده، لا أحد يطاع في المعصية نهائيا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمرنا بطاعة ولاة الأمور فإنا لم نؤمر بطاعة مطلقة، إنما أمرنا بطاعة مقيدة، وهي أن لا تكون هذه الطاعة فيها مخالفة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن كان فيها مخالفة فلا تجوز الطاعة. يقول ابن القيم تأمل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما خرجوا منها، مع أنهم لو دخلوها كانوا متأولين أنهم يريدون تطبيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة لأميرهم، فكيف بمن يطيع في المعصية لأجل أمور دنيوية أو لأسباب أخرى؟ الحاصل أنه لا أحد يطاع بتاتا إلا في المعروف، أما المعصية فلا يطاع فيها مخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في عمرة القضية. قال نافع: كانت في ذي القعدة سنة 7. وقال سليمان التيمي: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر بعث السرايا وأقام بالمدينة حتى استهل ذو القعدة، ثم نادى في الناس بالخروج. قال موسى بن عقبة: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العام المقبل من عام الحديبية معتمرا في ذي القعدة 7، وهو الشهر الذي صده فيه المشركون عن المسجد الحرام، حتى إذا بلغ يأجج ووضع الأداة كلها، الحجف والمجان والنبل والرماح، ودخلوا بسلاح الراكب السيوف، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب بين يديه إلى ميمونة بنت الحارث ابن حزن العامرية، فخطبها إليه، فجعلت أمرها إلى العباس بن عبد المطلب، وكانت أختها أم الفضل تحته، فزوجها العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فقال: اكشفوا عن المناكب واسعوا في الطواف، ليرى المشركون جلدهم وقوتهم، وكان يكايدهم بكل ما استطاع. فوقف أهل مكة الرجال والنساء والصبيان ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يطوفون بالبيت، وعبد الله بن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتجز متوشحا بالسيف يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله، في صحف تتلى على رسوله: يا ربي إني مؤمن بقيله، إني رأيت الحق في قبوله، اليوم نضربكم على تأويله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وتغيب رجال من المشركين كراهية أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حنقا وغيظا، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 3. فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح حويطب: نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا، فقد مضت 3. فقال سعد بن عبادة: كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا نخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم حويطبا وسهيلا فقال: إني قد نكحت منكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل.
كذا عندك ونصنع؟
إيه ونصنع.
نعم.
فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا. فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي، فأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها، وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم، فبنى بها بسرف، ثم أدلج وسار حتى قدم المدينة. وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حتى حيث بنى بها. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، فمما استدرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: ووهم ابن عباس وإن كانت خالته ما تزوجها ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما حل، ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأصم: عن ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن حلالان بسرف، رواه مسلم. وقال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، صح ذلك عنه. وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر، إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه. وأظن الشافعي ذكر ذلك قولا، فالأقوال 3: أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل. والثاني أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة. والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم، وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قالوا: ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام، وإن كان حلالا بدليل قول الشاعر: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أرى مثله مقتولا، وإنما قتلوه في المدينة حلالا في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ولو قدر تعارض القول والفعل ها هنا لوجب تقديم القول.
لعلك تراجع. يحتمل أن يكون ولا ينكح إذا كان امرأة، ولا ينكح إذا كان رجل، ويحتمل ولا ينكح يعني لا يتولى النكاح، لكن يحتاج إلى مراجعة.
ولو قدرها تعارض القول والفعل ها هنا لوجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها، فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام. ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام، والله أعلم.
ذكر رحمه الله تعالى في هذا الفصل ما يتعلق بعمرة القضاء. تقدم أن المشركين صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عام 6، وأبوا أن يحرم بالعمرة في ذلك العام، ثم اتفقوا في صلح الحديبية على أن يحرم بالعمرة من العام القادم. فلما كان عام 7 أحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة، وكان مما أخذوا عليه أن لا يأتي بالسلاح إلا سلاح السلاح المعتاد، سلاح السيف فقط، أما بقية الأسلحة من المجان والنبل والرماح وغيرها فإنه لا يدخل بها عليهم. فنفذ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يدخل الصحابة إلا بالسيوف. أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يكشفوا عن المناكب وأن يسعوا في الطواف في الأشواط الثلاثة وهو الرمل، ليرى المشركون جلدهم، فإنهم زعموا أن المسلمين قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يظهر لهم أن أهل الإسلام في قوة. فلهذا قالوا: هؤلاء الذين تزعمون أنهم قد وهنتهم حمى يثرب إنهم كالضباء، يعني في نشاطهم وقوتهم، هذا من إظهار القوة للأعداء. وقال هذه الأبيات أيضا ابن رواحة رضي الله عنه يكايد بها الكفار: خلوا بين الكفار عن سبيله، قد أنزل الرحمن في تنزيله إلى آخره. وبلغ ببعض المشركين الغيظ والحنق أنهم لم يتمكنوا من أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يدخلون مكة ويطوفون آمنين، فلهذا خرجوا ولم يتمكنوا من البقاء في مكة. لما انتهت المدة ثلاثة الأيام، في الصحيح أنهم أتوا علي رضي الله عنه وقالوا: مر صاحبك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخرج عنا. فخرج صلى الله عليه وسلم عنهم، وخطب صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة، وتزوجها عليه الصلاة والسلام، ودخل بها في موضع يسمى سرف، وقدر الله أن تموت رضي الله عنها في نفس الموضع وهو سرف، سرف خارج مكة، فخارج الحرم. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيه حتى قدم أبو رافع بميمونة رضي الله عنهما، فبنى بها في ذلك الموضع. ثم بعد سنين ماتت رضي الله عنها في نفس هذا الموضع وهو سرف، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم؟ وهل يصلح هذا؟ يعني هو تزوجها لكن لم يبني بها، يعني لم يدخل بها، معلوم أن المحرم لا يطأ، لكن هل يصح أن يباشر العقد أمور النكاح الأولى بأن يكون هناك عقد ويكون المحرم يقام له العقد وهو على إحرامه؟ الصحيح إن شاء الله أن هذا لا يصلح، وأن المحرم لا يصح منه مثل هذا. معلوم أن الجماع مفروغ من عند الجميع أنه لا يصلح في أثناء التلبس بالنسك، لكن هل يصلح أن يباشر المحرم العقد؟ لا يصلح. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء ما يدل على أنه وهم فيه عليه رضوان الله، مع أنها خالته، وذلك أن ميمونة بنفسها رضي الله عنها وهي صاحبة الشأن وأعلم بحالها أخبرت أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها بعد تزوجها وهو حلال عليه الصلاة والسلام، ولم يتزوجها حال إحرامه، وهذا هو المعروف والذي تدل عليه الأدلة، وأن القول بأنه تزوجها عليه الصلاة والسلام حال تلبسه بالإحرام هذا والله تعالى أعلم بعيد. فذكر بعد ذلك أن ثمة أقوالا في هذه المسألة، منهم من يقول أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها وهي صاحبة الشأن، وهو قول جمهور أهل النقل. الثاني أنه تزوجها وهو محرم، وهذا قال به ابن عباس رضي الله عنهما وأخذ به أهل الكوفة، وفيه ما فيه ما ذكرنا. والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام، والقول الأول هو المعروف، فصاحبة الشأن أدرى به رضي الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم يا عم، فتناولها علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. متفق على صحته.
هذا ما وقع أيضا أن بنت حمزة رضي الله عنها وكانت صغيرة، أن بنت حمزة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام تبعته تقول يا عم يا عم، فعلي رضي الله عنه تناولها فأخذها بيده وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، لأنه يريد أن تكون الحضانة عنده. فاختصم هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم، وليس مقصود خصمة عراك، إنما المقصود خصمة على سبيل المناقشة، فعلي يرى أنه أولى بها فهو ابن عمها، وفاطمة التي ستكون هذه البنت لو كانت هذه البنت معها ستكون في البيت حاضنة لها أيضا بنت عمها، فتكون عند ابن عمها وبنت عمها. أما جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال ابنة عمي، لأنه أخو علي، لكن في مزية، قال وخالتها تحتي، يعني أن أخت أمها زوجها لجعفر، فهو أولى أن يكون فهو أولى بالحضانة من علي رضي الله عنه. أما زيد رضي الله عنه فقال ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وبين حمزة رضي الله عنهما، فقضى صلى الله عليه وسلم بها لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على عظم مكانة الخالة، كونها بمنزلة الأم هذا ليس باليسير، كما قال عليه الصلاة والسلام في العم أيضا العم صنو الأب، فهؤلاء القرابات لهم شأن. وأيضا ربطت كثير من الأحكام بهذه القرابات من الصلة ومما يتعلق حتى بأمر العصبة والدية ونحو ذلك، وهكذا أمر الحضانة كما سيأتي تفصيله بحول الله عز وجل لاحقا. فدل كما سيأتي إن شاء الله أن الخالة مقدمة في الحضانة، لأن النظر في الحضانة إلى من؟ إلى الصغير، ما مصلحة هذا الصغير في أمر الحضانة؟ مصلحته في أن يكون عند أحسن من يرعاه ويقوم بحضانته. فلأجل ذلك يأتي إن شاء الله كلام طويل في أمر الحضانة ومن هو الأولى بها، وأقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في الأولى بالحضانة على التفصيل الذي ستراه إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.